في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة انتصرت وأن المقاومة حية وستبقى كذلك. وألدى لقائه حشدا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص، أكد سماحته أن كيان الاحتلال كان مهددا بالسقوط في الأسابيع الأولى من العدوان لولا دعم والقدرات الأمريكية، مشيرا إلى رضوخ الاحتلال لشروط حركة حماس وجلوسه على طاولة المفاوضات. وبخصوص المزاعم حول إضعاف إيران، شدد سماحة القائد على أن المستقبل سيظهر من أصبح أضعف. للمزيد حول لقاء قائد الثورة الإسلامية بحشد من المنتجين والناشطين بالقطاع الخاص في إيران، نتابع التقرير التالي.
في أجواء ملؤها الشوق والترقب، اتجهت الأنظار إلى حسينة الإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث استقبل قائد الثورة الإسلامية رواد التقدم المنتجين الوطنيين الذين يواصلون مسيرة الإبداع والتحدي في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني. هذا اللقاء الذي يحمل أبعادا عميقة من الدعم والاهتمام يأتي استكمالا لزيارته إلى معرض المنتجين، حيث اطلع سماحته عن قرب على جهودهم وإنجازاتهم التي تمثل رمزا للصمود والإرادة في مواجهة الحظر.
إنها لحظات تتشابك فيها القلوب مع العزائم في حضور قائد الثورة الإسلامية، التي تصبح هذه اللقاءات منصة للإنتاج الوطني.
حققنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وشهدت البلاد كما أشار سماحة القائد نموا ملحوظا، وفي مجال الخدمات التقنية واللوجستية التي تقدمها مجموعتنا وزملاؤنا حققنا نموا واسعا جدا.
رغم الحظر الاقتصادي المفروض على إيران، يستمر الاقتصاد الإيراني في إظهار مرونة ملحوظة عبر تنوع المصادر الاقتصادية وتعزيز القدرات المحلية، فقد تمكنت البلاد من تخطي العديد من العقبات من خلال تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير التكنولوجيا ودعم الإنتاج المحلي.
الجهود التي بذلناها في توسيع عبور البضائع ونقلها عبر الحدود شهدت نموا كبيرا في مجال الترانزيت. نحن نتابع ممر الساحل الممتد من ميناء جوادر إلى حدود شلمجة، وكذلك من حدود شلمجة إلى ميناء البصرة، بهدف تعزيز الدور الجيوسياسي الذي تلعبه إيران في المنطقة وجعله أكثر تأثيرا يوما بعد يوم.
تشمل التحديات الاقتصادية الأساسية الحظر الدولي الذي استهدف صادرات النفط، مما دفع إيران إلى البحث عن بدائل اقتصادية خارج نطاق الاقتصاد النفطي. فرغم هذه التحديات، شهدت إيران تقدما في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، الزراعة والصناعة الغذائية، والسياحة الداخلية والدينية.
تواصل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر المنازل وتعتدي على الفلسطينيين وتقتحم البلدات لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى بجنين أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمحيط إحدى المنازل المحاصرة، وأمطروا قوات الاحتلال وآلياته بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، مؤكدة تحقيق إصابات مؤكدة. وفي السياق التصدي لقوات الاحتلال في الضفة، فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بجرافة للاحتلال في جنين وسط اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال. دعت حركة حماس إلى النفير العام للتصدي لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال دفع في اليوم الثاني من العدوان بتعزيزات عسكرية إلى جنين، فيما دمرت الجرافات الإسرائيلية الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا ومدخل مستشفى جنين الحكومي. وأضافت أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 40 آخرين وسط اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، فيما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية تعنك غربي المحافظة. وثق مركز معلومات فلسطين معطى 36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية أصيب خلالها 2 من المستوطنين. وقال المركز في بيان أن عمليات المقاومة تضمنت 4 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وتسع عمليات تفجير لعبوات ناسفة، واندلاع مواجهات، وثلاث مواجهات تصد للمستوطنين، وتحطيم مركبة للمستوطنين ومسيرات. وأضاف أن العمليات أسفرت عن إصابة مستوطنين 2 في خربة سويسة بمحافظة الخليل، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، بالإضافة إلى تحطيم مركبات مستوطنين بالحجارة في نابلس. استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة كواد كابتر أطلقت الرصاصة تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم. ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز تنفيذ الأحد الماضي من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية وأصيب آخرون. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة غوغل عملت على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدوان على غزة. وقالت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تظهر أن غوغل ساعدت بشكل مباشر وزارة الحرب الإسرائيلية، على الرغم من نفي الشركة بعد احتجاجات الموظفين ضد العقد مع الحكومة الإسرائيلية. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها خطوة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت الوكالة أن جيش الكيان استخدم أسلحة وأساليب حرب متقدمة شملت غارات جوية في عدوانه على جنين، مضيفة أن هذا العدوان يأتي بعد أكثر من شهر على الاشتباكات المسلحة التي وقعت داخل مخيم المدينة بين مقاومين وأمن السلطة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة انتصرت والمقاومة حية وستبقى كذلك. في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والحضور في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا للأسبوع المنصرم ونتناول مهام وأهداف الوجود الأمريكي في سوريا ومستقبل هذا الوجود وآفاقه. عنوان الحلقة: الوجود الأمريكي لا مشروع في سوريا. أهلا بكم من جديد. تضطلع القواعد الأمريكية بمهام متعددة فيما يتعلق بالعمليات القتالية لقوات التحالف الدولي والقوات الحليفة مثل القوات الكردية أو فصائل المعارضة المسلحة المعتدلة، كما تقوم بتقديم الدعم العسكري والإمداد والتموين وخدمات أخرى. ويمكن لهذه القواعد أن تشكل نوعا من الحضور العسكري الأمريكي الدائم لأهداف عدة، من بينها منع إيران وقوى المقاومة من إنشاء خطة أو أكثر من خطوط التواصل البري عبر الأراضي العراقية من إيران إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا ولبنان لحرمانها من خط الإمداد لقوى المقاومة التي يمكن أن تشكل تهديدا مزدوجا لكل من حليفي الولايات المتحدة أي الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي. موازنة النفوذ الروسي والحضور الدائم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في القاعدة البحرية في محافظة طرطوس على الساحل السوري، خلق حالة من التوازن العسكري في الأجواء السورية بعد إقامة روسيا قاعدة جوية لها بشكل دائم في محافظة اللاذقية، تعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي مع القوى الكردية ودعم مشروعها في الإدارة الذاتية ضمن إطار دولة سورية موحدة يحكمها نظام يرتبط بحكومة مركزية مقرها دمشق، مع توزيع صلاحيات الحكم بين المركز والإدارات الذاتية أو الفيدراليات المتوقع إقرارها في أي تسوية أممية على أساس الجغرافيا.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، يشكل الوجود العسكري الدائم للولايات المتحدة في سوريا وفي قواعد جوية بديلا احتياطيا عن قاعدة أنجرليك التركية ذات الأهمية في الحرب على الإرهاب، فيما إذا تعمقت حدة الخلافات مع تركيا من المتوقع أن تركز الولايات المتحدة في وجودها بشكل مكثف على مناطق جنوب شرقي سوريا، إذ يمكن لهذا الحضور أن يخفف من احتمالات فقدان الولايات المتحدة لبعض مكتسباتها في العراق وقدراتها على مواصلة الحرب على تنظيم الدولة مستقبلا، خاصة إذا حاول الحشد الشعبي فرض سيطرته على مناطق غرب وشمال غربي العراق، وهي مناطق محتملة لوجود عناصر داعش في حال خسروا آخر مراكزهم الحضرية. الحضور الأمريكي في جنوب شرقي سوريا في مناطق متصلة جغرافيا مع غرب العراق يتيح للولايات المتحدة فرصة استمرار التواصل الميداني مع الحلفاء التقليديين من العرب السنة الذين سبق أن تعاونوا معها في فترة الاحتلال، وهم بالعادة زعماء قبليون تحالفوا مع الولايات المتحدة في قتال داعش من خلال مجالس الصحوات ثم قتال داعش طيلة الأعوام الماضية، وستظل الحاجة الأمريكية لهم قائمة في المدى المنظور. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. عنوان الحلقة: الوجود الأمريكي اللامشروع في سوريا. مستمعينا الكرام، أما بخصوص مستقبل الوجود الأمريكي في سوريا وآفاقه فيجب القول: تزعم الولايات المتحدة أن تنظيم داعش ومجموعات مسلحة قريبة منه ومن تنظيم القاعدة لن يختفوا بشكل ينهي تهديداتهم المستقبلية بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في المراكز الحضرية في العراق وسوريا. ومما يعزز من مخاوف الولايات المتحدة والدول الأخرى احتمالات عودة مواطنيها الذين قاتلوا في مثل تلك التنظيمات أو المجموعات الموصوفة بالإرهاب والتطرف. وتركز الولايات المتحدة في استراتيجيات وجودها العسكري في سوريا وأهدافه مستقبلا على: أولاً، تسعى بعض القيادات الأمريكية في مراكز القرار لإقناع الرئيس الأمريكي لزيادة نوعية في عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى نحو 50,000 جندي، على أن تكون البداية بعشرة آلاف جندي يتم دعمهم من مقاتلين عرب ضمن قوات سوريا الديمقراطية. لكن أوساط البيت الأبيض تبدو مترددة حتى الآن في الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به مستشارية الأمن القومي الأمريكي، فيما تركز وزارة الدفاع على زيادة الدعم للوكلاء المحليين مثل قوات المعارضة المسلحة في جنوب شرقي سوريا وقوات سوريا الديمقراطية التي تتولى قيادة معركة استعادة الرقة وتدريب قوات إضافية وتكثيف الدعم الجوي باستخدام أوسع للطائرات المروحية المقاتلة. ثانيا، يتقدم هدف القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي وتدمير أي إمكانية لظهوره أو ظهور نسخ شبيهة له من أولويات السياسات الأمريكية في المنطقة، وهذا هدف لن يتحقق في ظل المراوغات الأمريكية. ومع أن القضاء على الوجود العسكري لهذا التنظيم في المراكز الحضرية بالعراق أوشك على الانتهاء بعد استعادة ما تبقى من مدن تخضع لسيطرته مثل أقضية تل عفر وعانا والقائم، فإن القضاء على التهديدات الأمنية للتنظيم ونهاية وجوده بشكل كامل من العراق يبدو بعيدا عن الواقع في المدى الزمني المنظور، طالما ظلت الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهوره على ذات ما كانت عليه منذ غزو العراق عام 2003. بل يمكن القول إن هناك تداعيات ونتائج أكثر خطورة تعزز استمرارية التنظيم في استقطاب المجندين على نطاق أضيق ومواصلة تهديداته وانتشار رقعتها إلى بلدان أخرى. ثالثا، ستواجه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي احتمالات جدية لتهديدات أمنية مصدرها المقاتلون الأجانب الذين عادوا أو سيعودون إلى تلك البلدان بعد انتهاء الصراع في سوريا والعراق. ويشكل الوجود الأمريكي في البلدين والسعي لاستمراره في المرحلة التي تلي الانتهاء من العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة جزءا من الاستراتيجية الغربية للبقاء في المنطقة بشكل مباشر، ومواصلة التصدي لاحتمالات نمو التنظيم وعودته مرة أخرى أو نشوء تنظيمات شبيهة في مرحلة لاحقة. رابعاً، سيكون على الولايات المتحدة نشر أعداد أقل في سوريا من جنودها لأسباب تتعلق بمراقبة نشاطات ما قد يتبقى من عناصر تنظيم داعش بعد الانتهاء من معركتي الرقة ودير الزور، لمنع عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأوروبية. سادساً، ستظل حاجة القوى الكردية لقوات أمريكية في سوريا إلى جانبها لتأطير مشروع الإدارة الذاتية في إطار حكم لا مركزي لا تعترض عليه الولايات المتحدة، التي تعول كثيراً على تحالفها مع القوى الكردية مستقبلاً لفرض نفوذها في شمال وشمال شرق سوريا للحد من الهيمنة الإيرانية والنفوذ الروسي في سوريا. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة الوجود الأمريكي اللا مشروع في سوريا. إلى اللقاء.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا،
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
قف على رسلك ملا وتأمل فقدين الذهب الحزن وولى
طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة كتاب قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة لمؤلفه الشيخ الدكتور محمد فاكر الميبدي، وهو من علماء إيران المعاصرين وقد درس في الحوزة العلمية في قم المقدسة على يد أشهر أساتذتها، وواصل الدراسة الأكاديمية في المدارس والجامعات الإيرانية حتى نال شهادة الدكتوراه، ولا زال يواصل تدريسه في الحوزة العلمية والجامعات، وله مؤلفات عديدة اخترنا لكم من بينها كتاب قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة. وقد تضمن هذا الكتاب مدخلا إلى مكانة قواعد التفسير وضرورة تدوينها، وتحدث عن القواعد المشتركة في علم التفسير كلزوم العناية بالقرائن واللغة، وذكر القواعد المشتركة بين التفسير والفقه والقواعد الخاصة بالتفسير، مقارنا ذلك بين آراء المذهب الشيعي وبقية المذاهب الأخرى. ومن أجل معرفة المزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع سماحة السيد نور البطاط ضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
قواعد التفسير هو لا شك اصطلاح علمي، فهل يعني هذا مناهج التفسير أم أن ثمة فرقا واختلافا بين قواعد التفسير ومناهج التفسير؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة لا يوجد فرق كبير بين مناهج التفسير وبين قواعد التفسير. مناهج التفسير كما هو واضح هو يتحدث عن المناهج المتبعة في تفسير القرآن الكريم على اختلاف المدارس وأساليب التفسير فيها. أما القواعد فهو الحديث عن أنه على ماذا يرتكز علم التفسير من قواعد عامة، يعني شبيه بما جرى افترض في علم أصول الفقه حينما لاحظوا أن هناك عناصر كثيرة مشتركة في الاستدلال الفقهي فحاولوا أن يجمعوا تلك القواعد المشتركة سميت علم الأصول. هذا كأنه علم أصول التفسير، يعني كأن الحديث هو عن الأطر أو القواعد أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وفي الحقيقة الكتاب هو خطوة جيدة جدا في سبيل رفض المكتبة الإسلامية بما يعزز من الوحدة العلمية أو الفكرية ما بين المذاهب الإسلامية، لأنه حاول أن يركز هنا أن القواعد التي تستخدم للتفسير عند المذهب الإمامي الاثنى عشري هي نفس القواعد التي تستخدم عند المذهب السني، يعني لا فرق كبير. هناك فوارق ضئيلة موجودة حتى في المدرسة الواحدة، هناك فوارق لكنه بصورة عامة وصل إلى نتيجة أن كثرة القواعد المشتركة الموجودة بين المدرستين هي عامل مهم يؤدي إلى أن النظرة التفسيرية قد تكون واحدة.
في هذا الكتاب هل يتعرض المؤلف لهذه القواعد كشيء مدون أو أنه يسعى إلى تدوينها من جديد؟
في الحقيقة لم ألحظ بصورة عامة يعني كتابا مسبوقا. هناك البتة في طبعا في طيات الكتب الأخرى يوجد الكثير من هذه القواعد، أما أنه تجمع بهذه الطريقة ربما كان للمصنف يعني فضل في تجميعها وإبرازها في كتاب واحد. هو حاول استقصائها من الكتب التفسيرية الموجودة وحاول تجميعها ثم تدوينها في هذا الكتاب.
طيب لو سمحتم نلقي نظرة على التبويب حتى يكون هناك المزيد من المعرفة حول أبواب الكتاب.
في الحقيقة الكتاب احتوى على مقدمة المؤلف ومدخل، تحدث في المدخل حول مكانة قواعد التفسير، التعريفات، تعريف التفسير، ما هو التفسير أصلا في اللغة عند الشيعة عند السنة وما إلى ذلك، التأويل، ما هو التأويل وما الفرق ما بين التأويل وما بين التفسير، ما هي القاعدة، يعني حتى يوجد تعريف واضح حتى نقول أن هذه قاعدة أو ليست بقاعدة، نبذة من تأريخ قواعد التفسير والكتب المدونة فيها، أول من كتب في هذه الفنون، ثم جعل بحثه في عدة أبواب. الباب الأول في القواعد العامة، القواعد المشتركة ما بين العلوم، يعني العناية بلغة العرب مثلا، العلوم التي ترتبط بذلك وما هو رأي كل مذهب في ذلك، مراعاة النحو والإعراب مثلا، قاعدة في العناية بالتمييز بين الحقيقة وما بين المجاز، قاعدة في العناية بالاشتراك بالألفاظ، بحث المشترك من البحوث المهمة جدا، الترادف أيضا بحثه بشكل مفصل، العناية بوجود الوجوه والنظائر، العناية بالتشبيه والتمثيل، العناية بالاستعارة والكناية. ثم جاء بفصل الثاني القواعد المشتركة بين التفسير وما بين الفقه، هناك تحدث عن حجية الظواهر مثلا، تحدث عن اعتبار الأصول اللفظية، تحدث عن العناية بالعام والخاص، تحدث عن المفهوم والمفاهيم ووجود المطلق والمقيد، تبيين مجمل القرآن وبمبينه، هناك بائن وهناك مجمل، كيف يستعمل هذا في مقابل ذاك. ثم جاء بعد ذلك إلى أنه الأوامر والنواهي وما يرتبط بهذه المسائل، إلى أن جاء في الباب الثاني القواعد الخاصة بالتفسير، يعني بعيدا عن ما يشترك بين الفقه وما بين غيره وما بين التفسير، هناك قواعد خاصة بالتفسير فذكرها مفصلا.
نعم، يبدو أن هذا الكتاب كتاب متخصص جدا في هذا العلم، ولذلك سوف نتحدث حول أمور عامة ومعلومات عامة عن هذا العلم وهذا الكتاب لكي يستفيد المستمع العادي إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
الآن كمعلومة عامة، ما هي قواعد التفسير؟ ما هي أبرزها التي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب؟
طبعا المؤلف يتحدث في هذا الكتاب كما قلت لك حول تلك القواعد التي يستعملها كل مفسر. كيف يستعمل؟ هناك مثل قواعد اللغة العربية، قاعدة جدا مهمة، قاعدة أنه كيف نفهم كلام العرب، كيف نفهم الأمر، كيف نفهم النهي، كيف نفهم المفهوم، كيف يمكن فهم يعني ما هو التأويل، يعني ومتى يتأتى التأويل. مثلا حينما تأتي بآية قرآنية لا تستطيع أن تأخذها على ظاهرها، كما مع الأسف اتهم المذهب الإمامي على أنه في التفسير هم يعمدون إلى التأويل، وهذا غير صحيح، وهذا من الاشتباهات ومن الأمور المثارة بلا يعني بلا أدنى دليل على ذلك. مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، لا يمكن بأي حال لأي مفسر أن يقول بأن كل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعمى في نظره أن يأتي يوم القيامة ليكون أيضا أعمى ويبقى وأضل سبيل. طبعا هذا ليس المقصود، إذا لابد من التأويل.
يعني لا أحد يقول بهذا، حتى في قواعد التفسير عند أهل السنة لا يمكن أن يقول أحد بأن يعني الهدف من الآية هو هذا أو معنى الآية هو هذا.
إذن هذا هو التأويل، إذن هذا هو التأويل، وكما تقول إذن هذا ما تشترك فيه جميع المدارس، لأن يذكر كشيء معيب على مذهب معين يقول أنتم تقولون التأويل وكأن البقية لا يقولون. لا بد من القول بالتأويل لأن آيات القرآن حمل هذه واحدة من القواعد أيضا، وهكذا بقية القواعد.
يد الله فوق أيديهم مثلا
لا يمكن الأخذ على ظاهرها.
أحسنتم. نعم.
وهكذا جميع الآيات التي تحدثت عما يفهم منه بالمعنى الأولي شبه التجسيم لله سبحانه وتعالى، هذا قاعدة التأويل من قواعد التفسير. قاعدة فهم المعنى القرآني حسب قواعد اللغة العربية هي من قواعد التفسير، قاعدة كيف نرجع المجمل إلى المبين هذه واحدة من قواعد التفسير، وهكذا بقية القواعد الموجودة.
جيد، الآن نعمد إلى تبيين القواعد المشتركة في التفسير بين الاتجاهين الشيعي والسني، ما هي؟
طبعا
طبقا للمؤلف
أغلب القواعد التفسيرية المتبعة هي قواعد مشتركة. نعم. يعني قد يكون هناك اختلاف جزئي في تحديد، هو كما قلت لك الكتاب مصب الكتاب في حقيقة واحدة، وهي أنه المعارف الإسلامية وخصوصا في جانب التفسير قد تكون مشتركة، وهذه من اللطائف. طبعا أنا أشير إلى أنه مثل علماء الشيعة حينما يبدأون بالتفسير حتى بحثهم الروائي يعتمدون اعتمادا كبيرا على روايات سنية معروفة، يعني كتاب الدر المنثور، كتاب السيوطي، كتاب على المذهب الآخر، ولكن قلما تجد مفسرا شيعيا لا يعتمد على الروايات التي ينقلها صاحب هذا التفسير. إذن القواعد المشتركة هي نفس القواعد المتبعة، قد تجد ما يندر من القواعد التي تفترق ما بين هذا المذهب أو ذاك المذهب. نعم، مثلا حينما تأتي إلى قاعدة من القواعد تقول بأن دلالة الأمر على الوجوب، كيف يدل الأمر على الوجوب في القرآن الكريم، ما هي دلالته، ربما نقع في أنه تفاصيل جزئية، كما قلت لك هذه التفاصيل قد تكون موجودة في داخل المدرسة الواحدة فضلا عن وجودها في ما بين مدرستين.
نعم، هنا أيضا بعض الأمور التي ربما تعرض لها المؤلف، وهي الفرق بين التفسير والتأويل، هل هناك حديث حول هذين المعنيين؟
من أهم البحوث التي تعرض إليها المصنف هو هذا الفرق ما بين التأويل وما بين التفسير، ومن الواضح جدا بأن التأويل بهذا المعنى ليس تفسيرا، التفسير هو كشف الغطاء، كشف المعنى، التأويل هو نفسه هناك معنيان، هذا معنى ومعنى الآخر، فما دام المعنى الأولي المعنى الظاهر لا يمكن الأخذ به نذهب إلى معنى آخر كأنه يقال أوله، فهذا ما يسمى بالتأويل. التفسير لا، هو كشف الغطاء عن المعنى، أنه ما هو المراد، المعنى الحقيقي هو ليس بواضح، لا أن هناك معنيان ونحن نختار هذا المعنى على المعنى الآخر. وقلت لك الموضوع الآخر المهم هو موضوع التفسير الموضوعي والقواعد الخاصة بالتفسير الموضوعي. يعني هناك لا بأس به من الاهتمام في هذا المبحث، ولكنه لم يأخذ بعدا كبيرا في المراد من التفسير الموضوعي. نعم هناك خلط عند بعض المفسرين ما بين المفاهيم القرآنية وما بين التفسير الموضوعي، وهذه مشكلة أخرى.
شكرا لكم سماحة السيد، انتهى هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. ونظرا لأهمية هذا الكتاب قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة لمؤلفه الشيخ الدكتور محمد فاكر الميبدي، نحيل المستمع الكريم إلى الكتاب لكي يحصل على المزيد من المعرفة. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، وحتى اللقاء القادم مع برنامج بساتين العلماء. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم في جولة أخرى بين مدن ومحافظة جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنواصل تجوالنا بين مدن محافظة همدان ومنها مدينة نهاوند الجميلة. كونوا معنا كي نتعرف على معالم هذه المدينة ومظاهر السياحة الغذائية فيها.
مستمعين الأعزاء، يعتبر قضاء نهاوند من المدن القديمة في همدان وإيران عموما، وكانت عاصمة إيران قبل دخول الإسلام فيها، وكانت تقع في جنوب مدينة همدان، وهي تتمتع بطقس معتدل لطيف يجتذب إليه الكثير من السياح والمسافرين.
نظرا إلى الخلفية التاريخية الطويلة، فإن قضاء نهاوند يحفل بما يقرب من 100 أثر تاريخي من 200 أثر معروف في هذه المدينة، وكلها مسجلة ضمن التاريخ الوطني لإيران. وقد كانت هذه المدينة تحمل أسماء مختلفة طيلة عصور إيران التاريخية، مثل نهاوند ونوحاوند ولايوديسا ونيماوند، وبعد انتشار الإسلام في إيران كان اسمها ماه باسري لفترة.
ومن بين الأبنية الطبيعية والتاريخية في قضاء نهاوند تل أثري باسم جيان، ويقع هذا التل على بعد 19 كيلومترا من مدينة نهاوند. يعتبر هذا التل من بقايا الحضارات البشرية القديمة في إيران، ويعود تاريخ هذا التل إلى أكثر من 6000 عام، وهو جزء من المناطق الأربع التي كان الآريون قد اختاروها لعيشهم. وقد اكتشف عالم الآثار والمتخصص في الدراسات الإيرانية إرنست إيميل هيرتسفيلد لأول مرة في تل جيان نوعا من الفخار المنقوش، حيث كان قد رأى نموذجا منه عام 1936 عند بائع التحف في همدان.
وفي تلك المنطقة التاريخية بالتحديد وتل جيان، هناك عين ماء صافية تتدفق من قلب التراب، وقد أدى وجود هذا النبع إلى نمو أكثر من 100 هكتار من الغابات والمراعي الخضراء التي تستحق المشاهدة. وهذا النبع يتدفق منه حوالي 2500 لتر من الماء في الثانية، وهذا المقدار يكفي للزراعة والشرب في هذه المنطقة، ويمكننا أن نعتبر نبع جيان من أجمل وأهم المناطق السياحية في نهاوند.
من أشهر الصناعات اليدوية في نهاوند حياكة البسط والسجاد اليدوي المعروف باسم جابي، والفخار والنقش على الخشب، وبساط الجاجيم والأحذية المعروفة باسم جيوه. كما أن هذه المنتجات تعد الهدايا التذكارية التي يحملها المسافرون إلى هذه المدينة، وفضلا عن الصناعات اليدوية تحفل نهاوند بهدايا أخرى، حيث تمتلئ نهاوند ببساتين الجوز الذي يعتبر أهم محاصيلها. كما يكثر انتشار مجموعات تربية الأسماك في أطراف هذه المدينة، ومنها سمك السلمون المرقط الذي يعتبر من أهم الهدايا التي تحمل من نهاوند. ومن بين هدايا نهاوند الأخرى حلوى من السماء الطحينية وحلوى الجوز والعسل الجبلي والألبان والحمضيات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، تتمتع مدينة نهاوند بالكثير من التراث الثقافي غير الملموس، منه الأطعمة الثلاثة لهذه المدينة، وهي شوربة الباذنجان وشوربة الخيار وشوربة الوركواز أو الكراث الجبلي، والتي تم تسجيلها على مستوى التراث الوطني.
تشكل الأطعمة المحلية والمواد الغذائية والحلويات قسما من ثقافة أهالي المنطقة وأسلوب حياتهم ونمطها، وتعتبر شوربة وركواز من جملة الأغذية المحلية التي كانت شائعة في نهاوند من العصور القديمة، وكما يقال فإن طبخ هذه الشوربة شائع في نهاوند، بحيث إن ذكر اسم هذه الشوربة يستدعي إلى الأذهان اسم نهاوند أيضاً.
ومع بداية الربيع وولادة الطبيعة من جديد، تمتلئ سهول نهاوند وسفوح جبالها المشرفة عليها بالنباتات الطبيعية والغذائية البرية. وفضلا عن جمالها الطبيعي، فإنها تعتبر مصدرا للاستهلاك الغذائي والدوائي، تؤمن معيشة المئات من الأشخاص في مجال العمل الفصلي.
الكراث الجبلي هو نبات بري وطبيعي ينمو في السهول والجبال المحيطة بنهاوند، وهو من النباتات المقوية والصحية والمفيدة. والكراث الجبلي من النباتات السنبلية البرية، وله بصيلة تحتوي على عدد كبير من البصيلات الصغيرة، ولا تفوح منه لوحده رائحة طيبة، ولذلك تضاف إليه عند إعداد الشوربة منه مواد أخرى مثل البرغل والعدس والبصل المقلي والسبانخ واللحم المقلي في بعض الحالات، بحيث تزول رائحته عند النضج وتزداد فوائده في نفس الوقت. ويتميز الكراث الجبلي بطبيعة حارة وجافة، ويفيد في التخلص من الحصى في الكلية والمثانة، كما يساعد في الحد من آلام الروماتيزم.
نعم، ومن المأكولات المحلية الأخرى التي تعرف بها مدينة نهاوند الفطير التاريخي المعروف باسم فطير نهاوند، وتشبه هذه الحلويات اللذيذة الطعم الفطيرة من الناحية الظاهرية، ولكن طعمها وعطرها وتركيبتها تختلف حقا عن الفطائر. ويتناول أهالي نهاوند هذه الفطائر الخاصة بين الوجبات الرئيسة وطعام الفطور، وهي واسعة الانتشار بينهم، ويدخل في تركيبها الدقيق والسكر والسمن والحليب أو الماء والبيض والقليل من السمسم.
أيها الأفاضل، نصل بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران،
برجاء أن تكونوا قد أفدتم منها واستمتعتم بها. نستودعكم الرعاية الإلهية حتى جولتنا المقبلة.
إلى اللقاء. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون، ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة، قد أرادته يؤوس، هكذا الشيطان تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس، نحو تعكير الطقوس. يا الله، علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا، يصنع الحر الغيور، يصنع الحر في الخلق إنا أضحت اليوم
عزيز. 9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة انتصرت والمقاومة حية وستبقى كذلك. في خرق الاتفاق وقف إطلاق